بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، فلازلنا في هذه القاعدة الخامسة والتي تدور حول مسألة التأويل، وذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن التأويل على ثلاثة أقسام، فيأتي التأويل بمعنى التفسير، ومنه قول الثوري: إذا أتاك التأويل عن مجاهد فحسبك، وقول ربنا عز وجل: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فالتأويل هنا بمعنى التفسير. وقد يأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، أي ظاهر معناه، إلى معنى مرجوح لدليل. وهذا المعنى من التأويل هو الموجود عند المتأخرين من المتكلمين وغيرهم، وهذا المعنى هو الذي طبقه كثير من المصنفين من غير أصحاب الحديث في مسائل الأسماء والصفات. وأما المعنى الثالث للتأويل هو حقيقة الكلام، حقيقة الكلام وما يؤول إليه، أي وما يصير إليه. أو التأويل التطبيق العملي لما أمر به خبرا، ومنه حديث عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع أو سجد يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى. قالت: كان يتأول القرآن، أي كان يمتثل أوامره. ثم ذكر شيخ الإسلام أن الإشكال الذي وقع فيه كثير من الناس أنهم يقعون في مسألة التشابه، وابن تيمية عليه رحمة الله جعل التشابه نوعين: التشابه العام والتشابه الخاص. فالتشابه العام كالقرآن الكريم، فيشبه بعضه بعضا، ويوافق بعضه بعضا، ويؤيد بعضه بعضا، ويعضد بعضه بعضا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالتشابه هنا ليس بمعنى التضارب، وإنما بمعنى التوافق والمعاضدة. وقد يأتي التشابه بالمعنى الخاص الذي فيه معنى عدم الوضوح، أو أن يكون هناك شبه من جانب واختلاف من جانب آخر. وهذه المسألة تحتاج إلى فصل بين المعاني حتى لا تلتبس المعاني مع بعضها البعض. وتتمة الكلام قال صفحة 62: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه. يعني لما ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. زي أخوانا لما بيكون في حاجات مشتبهة، غير العلماء بيجد ان الاثنين دول شبه بعض، وفي الحقيقة بينهم خلاف، ولا يعرف هذا الخلاف بين هذين المتشابهين الا اهل العلم والخبرة. انا هضرب مثال: لو جبنا الوان الاحمر، نجد الوان الاحمر ايه؟ الاحمر، ونجد فيه هناك دم الغزال، ونجد هناك الطوبي، هناك الوان كثيرة الاحمر، لكن الطوبي ودم الغزال والأحمر التمييز بينها ربما لا يعرفه إلا من؟ إلا الخبراء، إلا العلماء الذين يميزون. ولذلك هذه المسألة مسألة نسبية، يعني مسألة نسبية عن إيه؟ مسألة نسبية إضافية. المسائل النسبية الإضافية أي التي يتفاوت الناس في معرفتها. عندما نقول السماء تشرق من المشرق، دي مسألة نسبية إضافية ولا مسألة معلومة؟ مسألة معلومة. لكن معرفة نسب الألوان للون الواحد لدى الناس دي مسألة مش كل الناس بيعرفوها، بعض الناس بيعرفوها وبعض الناس لا يعرفونها. حتى بعض الناس يقول ده عنده عمى في الألوان، هو ليس اسمه عمى في الألوان، هو اسمه عدم إدراك الفروق بين درجات اللون الواحد. هو بيميز بين الأزرق وبين الأبيض، أو بين الأسود وبين الأحمر. لكن لو جبنا بقى درجات اللون الواحد يحدث هنا عدم الايه؟ التمايز. طب من الذي يستطيع ان يعرف درجات كل لون؟ لا يعرف ذلك الا مين بقى؟ الا اهل المعرفة والخبرة والعلم. طيب الناس كلها في معرفة درجات اللون الواحد درجة واحدة ولا مختلفون؟ مختلفون. ولذلك بيسموا هذه المسألة من الامور النسبية الإضافية، ليست من الأمور العامة. طب مثال تاني على المسألة دي، قال ابن تيمية، أنا جبت مسألة الألوان عشان أقرب لكم الأمر. هيجيب بقى مثال: كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، يعني أنه مثله، يعني بيقول إن ربنا عز وجل لما يذكر ان الجنة فيها انهار من ماء وانهار من عسل وانهار من خمر، طيب اللي يسمع كلمة الماء والعسل والخمر وهو عارفها في الدنيا يظن ان دي هي دي، يظن ان هذا مثل هذا. لكن العلماء لا يظنون هذا الظن، فعلم العلماء انه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. إيه الوجه اللي حصل فيه التشبيه؟ الاسم فقط، لكن الحقيقة حقيقة ده غير حقيقة ده. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، من هذا الباب اللي هو إيه؟ باب الأمور النسبية الإضافية التي يتفاوت الناس في معرفتها. فمنهم من يجهل فيقع في الإشكال أو في الشبه ويتلبس بالشبه، ومنهم من يعلم فيفرق بين الحق والباطل. بيقول: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس، على بعض الناس. لكن مين بقى اللي عنده الفرقان؟ ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. أضرب لكم مثال عملي بسيط. إحنا شفنا واحد مثلا بيقول مدد يا نبي، وكل ما يعمل أي مشكلة يقول يا رسول الله سامحني واغفر لي وأنت سندي وعضدي وأنت جاهي وملاذي وحصني وقلعتي وأنت قبلتي وأنت وأنت. تقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، وإذا توجهت فاجعل توجهك لله. فإن الصحابة الكرام لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما كانوا يسألون الله. وقد ثبت أن الناس أصابهم جدب شديد في عهد عمر، فقال عمر: يا عباس، أنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم فادعو الله أن يسقينا. الزبير بن بكار في تاريخ دمشق بيروي، بيقول فقام، هو أصل الحديث ده موجود في الصحيح لكن السياق ده موجود في تاريخ دمشق، فقام وإسناده حسن أو صحيح. فقام العباس أو قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، واليوم نتوسل إليك بمن؟ بعم نبيك، قم يا عباس. فقام العباس وقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه نواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. فأتى السحابة كالجبال فسقت الناس. هنا بنقول له أن عمر بن الخطاب بيقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، أي في حياتي. والمقصود بالنبي هنا على الحذف المضاف أي بدعاء الرسول. واليوم نتوسل بالعباس، بعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: قم يا عباس فادعو الله. يبقى التوسل بمعنى ماذا؟ الطلب عن طريق الدعاء، ماشي. فنقول له هنا قول عمر ابن الخطاب: قم، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، واليوم نتوسل إليك بعم نبيك، لم يقل واليوم نتوسل إليك بنبيك. طيب، هو بقى الراجل بقى يرد الدليل ده ازاي؟ شو بقى الرد؟ انت متابعين معي؟ شوف الرد. قال ان ليس هذا دليلا لكم، ولكنه دليل عليكم. شوف الشبهه بتيجي ازاي. نقول له دليل، شبهه دليل علينا ازاي؟ يقول: هل يجوز إمامة المفضول في وجود الفاضل؟ نقول له يجوز. قال: كذلك يجوز التوسل بالمفضول في وجود الفاضل. وده اللي هو القياس الفاسد اللي لسه هنيجي دلوقتي. إذن سبب المشكلة هنا هو قياس فاسد، لم يميز بين القياس الصحيح والقياس الفاسد. طيب، أجيب لكم مثال أوضح من ده شوي. في قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كلنا نعرف حديث العتبي الذي أتى براحلته وأناخاها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده ظلمات بعضها فوق بعض، لكن الذين يجيزون التوسل البدعي أو الشركي للأسف لا بضاعة لهم في علم الحديث، لا بيعرفوا يميزوا بين صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا أي شيء. طالما حادثة حدثت يجيبوها. طب إيه وجه الاستدلال اللي فيه الشبهة بقى؟ اللي فيه الشبهة، احنا شفنا القياس الفاسد، طب احنا عاوزين شبهة واضحة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، لو دي بيسموها أداة شرط، وإذ هي الظرفية، ولو أنهم دي الظرفية وقبلها أداة الشرط، جاءوك فعل، ركزوا معايا بس في الحتة دي بعد إذنكم، جاءوك فعل، والأفعال دلالتها هي دلالة النكرات، ده الكلام ده ذكره السيوطي في همع الهوامع، وذكره غير واحد من الأصوليين واللغويين. إن الأفعال إيه؟ نكرات. الأفعال ماذا؟ نكرات. الأفعال نكرات. طيب، إذا كان الفعل نكرة وأتى في سياق الشرط يدل على ماذا؟ إحنا عندنا القاعدة الأصولية بتقول بأن النكرة في سياق الشرط تدل على العموم، مش كده؟ يبقى الفعل نكرة أتى في سياق الشرط، إذن يدل على ماذا؟ على العموم. طب الفعل فيه جانبين، فيه الحدث والزمن. أي فعل في الدنيا عبارة عن جزئين، حدث اللي هو فعل وشغل في زمن. لما نقول أكل محمد، يبقى نقول أكل دي عبارة عن حدث الأكل بالإضافة إلى زمن الأكل اللي هو إيه؟ أكل من بدري، من زمان. يأكل محمد ده فعل فيه الحدث بتاع الأكل وفيه زمن الأكل اللي هو الإيه؟ اللي هو الاستمرار. كل محمدا ده فعل أمر فيه حدث اللي هو الحدث بتاع الأكل وفيه الزمن اللي هو الفور. يبقى كل فعل عبارة عن إيه؟ حدث وزمن. طب لما الفعل يدل على العموم، إذن العموم يتوجه إلى الحدث كما يتوجه إلى الزمن. يبقى العموم الموجود في الأفعال عموم حدثي وعموم زماني. تمام كده؟ طب نبدأ نطبق الكلام ده. بس ياكو تقع عندك شبهة، تبقى مشكلة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إذن جاءوك هتبقى فيها معنى العموم الحدثي والزماني. إذا جاءوك في أي زمن، مش جاءوك وأنت حي، ما هو بقى دل على العموم بقى. جاءوك في أي زمن، يبقى لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك في أي زمن حتى ولو كان بعد 10 قرون، فدل ذلك على أن المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله والدعاء عنده مشروع بهذه الآية. ده شبهة كبيرة، هذه شبهة كبيرة جدا. طب ايه حلها بقى؟ ما حلها؟ احيان بعض الناس لما بيقطعوا الآية عن سياقها بيقعوا في الزلل. يعني احد اخواننا غفر الله لنا وله بيستدل على ان الفرار من مواجهة الباطل هذا بداية الفتح والنصر والتأييد، ويستدل على قول الله عز وجل ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة، وما كملش الآية فقال إن ربنا عز وجل وهب لي الحكم بعد أن فر. فاهمين يعني؟ فاهم عجيب جدا. طب احنا لو رجعنا إلى السياق نجد إن السياق ده قصة سيدنا موسى لما قتل الرجل القبطي ففر ولم يكن آنذاك رسولا، ما فيش عنده لا شرع ولا تكليف ولا رسالة ولا أي شيء. فهل يجوز إن احنا نقيس حالنا على حال موسى في ذاك الوقت؟ طبعا ما ينفعش. إذن لما تم أخذ الآية من سياقها إيه اللي حصل؟ كان الفهم فهما مشكلا. وهنا برضك الآيات دي كلها في سياق مين؟ في سياق المنافقين. دي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بدأت من أول الربع إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سمع بصيرا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك؟ الآيات بقى يبدأ في سياق المنافقين الذين يزعمون الإيمان ولكنهم يكيدون لرسول الله ولا يقبلون أحكام رسول الله ولا يقبلون ما جاء به من الحق. فالآية بتقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بذنب أو سوء ظنة جاءوك يا رسولنا فاستغفروا الله، لان احنا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين ايه؟ يصدون عنك صدودا. اذا الناس دول مش عاوزين يجوا للرسول. فالآية بتقول ان هم لو ظلوا نفسهم واتوا الى رسول الله واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمة. إذن سياق الآية رفعت هذا الإشكال. إذن أحيانا الإشكال بيأتي من هذه الشبه التي يلتبس بها الحق والباطل. من الذي يستطيع أن يميز بين الحق والباطل؟ يقول لك القاعدة الأصولية دي مظبوطة ولكن تطبيقها غير مظبوط. إذن ميز بين الحق وهو التأصيل وبين الباطل اللي هو الإيه؟ اللي هو التطبيق. دول أهل العلم. فزي ما في هناك شبه في هناك قياس فاسد. هناك قياس فاسد، يعني القياس الفاسد مشكلته إن احنا بنظهر علة في قياس غير مستقيم. يعني مثلا زي مثلا احنا بنقول إن الانتقال من ركن الركن في الصلاة بيكون عن طريق ماذا؟ تكبيرة الانتقال، نقول الله أكبر. طب لو واحد قال إن تكبيرة الانتقال علتها الإعلام، الإعلام، وبالتالي لو احنا بدل ما نقول الله أكبر قلنا سبحان الله وأعلمنا الناس بالانتقال بسبحان الله، هل هذا القياس يكون قياسا صحيحا؟ لا، ليس بالقياس الصحيح. ليه بقى؟ لأن هذا الإعلام إعلام مخصوص بلفظ مخصوص زي الأذان. هل يصح إن احنا ندعو الناس إلى الصلاة بطريق غير الأذان؟ لا يصح. ليه؟ لأنه إعلام مخصوص. فأحيانا بعض الناس يقعون في القياس الفاسد، فيكون هذا القياس الفاسد من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. لا يمكن أبدا أن يكون التسبيح كالتكبير عند إعلام الناس بالانتقاد، أو أن يكون التسبيح كالأذان عند إعلام الناس بموعد الصلاة. فمن عرف الفصل بين الشيئين، يعني عرف الفصل بين الأمور المشتبهة، ماشي، اللي عرف الفصل بين الأمور المشتبهة فيميز بين الحق والباطل، اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. إذن عندنا مشكلتين، المشكلة الأولى الاشتباه، والثاني ماذا؟ القياس الفاسد. الاشتباه غالبا بيكون في الألفاظ. الاشتباه يكون في الألفاظ، والألفاظ دي لغة، ولذلك بيقولوا الاشتباه في المعاني. طب والقياس؟ دي مسألة متعلقة بالعقل. القياس بيجيب حاجة قصاد حاجة ويطلع منها حاجة. يعني إذا الأذان يقصد به الإعلام، طيب والتسبيح يمكن أن يقصد به الإعلام، إذن يستبدل التكبير بالتسبيح. إذا دي مسألة إيه؟ عقلية. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. أيوة، الأمور المشتبهة قد يكون الاشتباه اشتباه مادي، وقد يكون اشتباها معنويا. لما نقول مثلا الكراوية واليانسون، الاثنين شكلهم زي بعض بالضبط، إذن الاشتباه هنا اشتباه ماذا؟ مادي. لكن هناك فرق بينهم، ايه الفرق؟ يعرف اما من خلال الرائحة او من خلال لماذا؟ الطعام. إذن هناك شبه مادي بين هذين المائعين، ولكن هناك فرق بينهما. إذن في هناك تشابه في اللون، وهناك تشابه في المادة أنها مائعة، ده تشابه، ولكن هناك اختلاف بينهما من حيث ماذا؟ الطعم، ومن حيث الرائحة. كذلك الورود، وردة وردة وردة، هناك تشابه بين الزهور أنها نمرة واحد زهور، نمرة اثنين رائحتها جميلة، ولكن تجد زهرة بيضاء وزهرة حمراء وزهرة بنفسج. إذن دي هناك تشابه مادي، ولكن مع هذا التشابه المادي هناك اختلافات بين هذه الأشياء. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. كده واضح؟ فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد الذي لا ينضبط. يبقى معظم ضلال بني آدم من قبل إيه؟ التشابه، وأيضا القياس الفاسد الذي لا ينضبط. كما قال الإمام أحمد، أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ف فالتأويل في الأدلة السمعية، الأدلة السمعية إلى الكتاب والسنة، والقياس في الأدلة العقلية، ووضحت ذلك الآن. قال ابن تيمية: وهو كما قال. والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة. الألفاظ المتشابهة بادية موجودة فين بقى؟ الألفاظ المتشابهة اللي هو الخاصة بالتأويل بقى، ماشي. والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. يبقى في عندنا المشكلة بيقع فيها الناس سببها التأويل والقياس. التأويل خبط في الألفاظ المتشابهة، والقياس خبط في المعاني المتشابهة. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اجتمع عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، هنزود كلمة له، عن مماثلة شيء له، هنزود كلمة له، وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه، هنحط شد على اللام، أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. في هناك مجموعة من الناس من بني آدم وقعوا في ضلال خطير، مع أنهم يزعمون أنهم أهل تحقيق. يعني أهل تحقيق يعني أهل بصيرة، وأنهم موحدون، وأنهم أهل عرفان. العرفان ده نوع من أنواع المعرفة، بيسموها المعرفة اللادنية، يعني ربنا عز وجل هو اللي بيعرفه. يعني احنا بنعرف عن طريق الاجتهاد وطلب العلم والحفظ، اما هم بقى فالعرفان بتاعهم ده عرفان لدني، ربنا بيهب لهم المعرفة كده من غير اي سبب. ولا نريد ان احنا ننخدع بالالفاظ. يعني المعتزلة لهم اصول خمسة، من هذه الاصول الخمسة التوحيد، اليس كذلك؟ طب وتوحيد عند المعتزلة هو اثبات الألوهية لله، وإثبات الربوبية لله، وإثبات ما الله تعالى به حقيق من الأسماء والصفات. لا، ده مش التوحيد عنده. أمال إيه توحيد عند المعتزلة؟ نفي الصفات عن الله، ده توحيد المعتزلة. يبقى التوحيد عند المعتزلة نفي الصفات عن الله يا جماعة، عن الله. إذن هم يدعون التوحيد، وفي الحقيقة ليس هذا توحيدا، ليس هذا توحيدا. بعض المتكلمين جعلوا التوحيد معرفة الرب. هل التوحيد يا سادة معرفة الرب؟ أبدا، لأن المشركين كانوا يعرفون الرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، والآية الثانية لخلقهن العزيز العليم، قل من رب السماوات العرش، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله. عندما تقولون لماذا تعبدون الأصنام، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن أهل الشرك كانوا يعرفون الله، كانوا يعرفون الله كرب، ليس كإله يعبدون ويعظمون ويصرفون إليه العبادات. طيب المتكلمين اللي هم جعلوا التوحيد ويسموا نفسهم أهل التوحيد، جعلوا التوحيد هو إثبات ربوبية لله، هل هذا هو توحيد؟ ليس هذا هو توحيد. ولذلك بعض الناس اللي بيدعوا التحقيق والتوحيد والعرفان قالوا إن ربنا موجود وإحنا موجودين، يبقى طالما إحنا موجودين وربنا موجود يبقى إحنا ربنا وربنا إحنا. ماشي يا جماعة، فاهمين المسألة دي؟ يعني زي بالضبط لما نقول سين بتساوي خمسة وصاد بتساوي خمسة، إذن سين بتساوي صاد، الله موجود ونحن موجودون، إذن ربنا هو واحد وإحنا ربنا. الله، ده كلام ده يعني لم يقوله فرعون. طب فين التحقيق وفين التوحيد وفين العرفان بتاعكم؟ المسألة جت لهم من عقولهم الفاسدة، هما ظنوا ان التشابه في المعنى المطلق معناه ان المسميات اللي تسمت بها المعاني دي شكل بعضها، ودي كلام في منتهى العجب. والا الفيل له رجل وانا لي رجل، اذا انا فيل والفيل انا، ما بنفس المنطق كده. الصرصار له ارجل والانسان له ارجل، اذا الانسان هو الصرصار والصرصار هو الانسان. ازاي ان هم ينتهوا الى هذه النتيجه العجيبه جدا؟ ولكن عشان تعرفوا كيف ان الشيطان يهجم على الناس فيلبس عليهم المعاني الفاسده، ويظنون انهم قد وصلوا الى منتهى العلم والتوحيد والعرفان والتحقيق. بعضهم بقى راد يأصل المسألة ديت، يقولوا ايه؟ يقولوا إن الخلق في الحقيقة هو المرآة المجلوة التي يرى الله تعالى فيها نفسه، تعالى الله. ويستدلون بحديث لا أدري من أين أتوا به، تفرعون ذات نفسه ما يقدرش يقول هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف نفسي فخلقت الخلق فبهم عرفت نفسي. الله، يبقى ربنا عز وجل عاوز يعرف نفسه فخلق الخلق عشان يعرف نفسه. هي دي مراد خلق الخلق. أمال نعمل إيه في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ نعمل إيه في هذه الآية؟ ماذا نصنع في هذه الآية؟ طب وقبل أن يخلق الخلق هل كان الله عز وجل لا يعرف نفسه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده، طب انت فاهمين الكلام ده، هو خلاص، فهم اعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. وذلك ان الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. يعني كل الموجودات موجود، اذا الوجود هنا وجود ايه؟ نوع. طب الوجود العيني كل واحد موجود بالطريقة التي تلائمه، اذا الصرصار موجود ولكن بالطريقة التي تلائمه، يعيش في البيارات وفي الاماكن دي. طيب والبهائم موجودة ولكن تعيش بالطريقة التي تليق له، والإنسان موجود ولكن أيضا بالطريقة التي تليق له، والله تعالى موجود بحاله وكيفيته التي يعلمها عن نفسه سبحانه وتعالى. إذن الناس دول مشكلتهم أنهم خلطوا بين الموجود بالنوع بالموجود بالعين. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب. الله، قال لو قلنا أن دي موجود ودي موجود معناها بقى أن دي حاجات مركبة مركبة، زي بالضبط لما فهموا أن لو قلنا أن ربنا عز وجل له صفات، يبقى ربنا عز وجل مركب من الاسم والصفة. شفتوا الفهم الدقيق العجيب ده؟ يعني لما نقول ان ربنا عز وجل عليم بعلم، سميع بسمع، اذا ده اثبات التركيب لله. طب والتشبيه؟ لان الانسان هو الذي يشبه بذلك. يعني لما نقول الانسان يسمع بسمع ويبصر ببصر، اذا ده للانسان للمخلوق. ولو قلنا بان الله تبارك وتعالى يسمع بسمع، اذا شبهنا الله بالمخلوق. امور عجيبة جدا، انتم متابعين معي؟ اذا في مسألتين، التشبيه والتركيب. ظنوا بان الاسم مع الصفة دي حاجة ودي حاجة، اذا المسمى متركب من الاسم والصفة، وده غلط. وظنوا في وجه اخر ان هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق، فعملوا ايه بقى؟ فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي. يعني كلمة الوجود دي بتطلق أو بيشترك فيها من يسمى بها بالاشتراك اللفظي. قلت لكم قبل كده الاشتراك اللفظي إطلاق اللفظ على مسميين أو أكثر، فاكرين الكلام ده؟ حتى لما قلت لكم زي لفظ سهيل، فلفظ سهيل يطلق على إنسان اسمه سهيل كسهيل بن عمرو، ويطلق على النجم الذي في السماء اسمه سهيل. فالنجم الذي في السماء وسهيل الذي في الأرض، الاتنين دول اشتركوا مع بعض عن طريق تسميتهم بلفظ إيه؟ بلفظ ماذا؟ سهيل. ولذلك يسمى بالاشتراك اللفظي. طيب لما احنا نسمي سهيل اللي في السماء وسهيل اللي في الأرض، معناه إن ده هو ده؟ سبحان الله. ولهذا قال ابن تيمية: فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. في موجودات كتير جدا، فازاي نسوي الموجودات كلها مع بعضها؟ احنا عندنا موجودات أرضية وسمائية ومائية وحيوانية ونباتية، موجودات كتيرة، فازاي نخلي الموجودات دي كلها هي حاجة واحدة؟ ولذلك قال: خالفوا ما اتفق عليه العقلاء. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. الله، دي مسألة ذهنية بحتة، وكلام ده خطأ. يعني طالما إن الحيوان موجود والزهر موجود والماء موجود والهواء موجود والإنسان موجود، إذن اشتركوا في لفظ الوجود، ولفظ الوجود ده لفظ مطلق، يبقى ممكن نتصور إن في هناك موجودات مطلقة، موجودات، يبقى في هناك حيوان مطلق، هواء مطلق، ماء مطلق. طيب الإطلاق ده موجود في الأعيان ولا في الأذهان؟ كان قبل كده كتير في المسألة دي، دايما قلنا إن الموجودات المطلقة لا وجود لها إلا في الأذهان. طيب والحاجات العينية دي بتبقى حاجات مقيدة. طيب يبقى الموجودات العينية مقيدة والموجودات الذهنية مطلقة، ففارق بين أقول ماء، فماء ده مطلق والمطلق ده موجود في ذهني، لكن لما أقول ماء العدس، ماء النهر، ماء البحر، ماء العين، ماء السماء، إذن كلمة ماء دي تحددت وتقيدت. إذن الموجودات العينية مقيدة والموجودات الذهنية مطلقة. هم قالوا لا، الموجودات العينية دي كلها أيضا مطلقة، وهذا كلام مش مظبوط. ولذلك قال: وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان. ما ينفعش يكون المعنى المطلق اللي في الذهن هو نفسه المعنى اللي موجود في العين، ده ما ينفعش. وهذا كله من نوع الاشتباه. ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفرق أو من الفصل والافتراق. يبقى أهل العلم هم الذين يهديهم ربنا عز وجل للفصل والتفريق بين المتشابهات. وهذا مثال أيضا، كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل. يعني مثلا افترضنا واحد مثلا عنده جمعية خيرية، أو عنده أمينة الطوب. عارفين أمينة الطوب؟ أمينة الطوب اللي هو بتاع كده زي القلعة كده، بيجيبوا الطوب اللبن اللي هو الطين ويعملوا طوب ويحطوه، بعدين يولعوا فيها نار فتبقى إيه؟ طوب أحمر بيبنوا به البيوت، اسمها إيه؟ أمينة الطوب. أمينة الطوب ده بيبقى شغال فيها مئات أو عشرات من العمال. الراجل اللي هو صاحب الأمينة ده لما حد يجي يشتري منه يقول له: أنا هبيع لك 100,000 طوب. هو في الحقيقة هو اللي هيبيع، ولا الناس هم اللي صنعوا، هم اللي حملوا، هم عملوا كل حاجة، له أعوان، ولكن قال: إنا سنبيعك كذا باعتبار الأعوان الذين يعينونه على إنجاز الفعل. بلاش دي، لما يكون في هناك ناس مسجونين ومتمردين على الحاكم، والحاكم أمر بإعدامه، وكانوا مثلا 500 واحد، هو الحاكم هو اللي أعدمهم، هو اللي مسكهم، هو اللي سجنهم، أبدا. أمال مين الأعوان؟ فيقول إنا قد أمرنا بقتل، أو إنا قد قتلنا هؤلاء المتمردين، هو لا ولم يقتلهم ولكن له أعوان. فيقول إن باعتبار ما معه من أعوان يعينونه على إنجاز مراده. وهذا كلام ابن تيمية. إن ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل كده خلاص. طب ممكن بقى واحد ملك يجد في نفسه عظمة، فلما يجي يتكلم يقول وقد أمرنا بكذا. انتوا لما تشوفوا كده يعني، ادخلوا كده على اليوتيوب وشوفوا الأوامر الملكية في زمن الفاروق ملك مصر والسودان وكردفان ودارفور، كان بيسموه كده، الملك ده كله كان تبع مصر. لما كان يصدر أمر يقول إيه، وقد أمرنا بكذا وفعلنا كذا ووجهنا بكذا. إن ونحن بتدل على العظمة. ماشي، نبدأ نقرأ من تاني. وهذا كما أن لفظ إن ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد ولو أعوان تابعون له لا شركاء له. وطبعا فهمنا الكلام ده، لأن الناس اللي بيشتغلوا في أمنة الطوب دول، أو الناس اللي هيضربوا عنق الناس دول، كلهم مش شركاء للحاكم، ولكن كلهم أتباع وأعوان له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، يعني لو جه واحد نصراني قال أنتوا بتنكروا علينا إن احنا بنعبد الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين، طب ما أنتوا عندكم إنا نحن نزلنا الذكر وربنا واحد، فقال إيه ليه إنا التي تعمل معنى الجمع؟ يكون الجواب أن المحكم هو قوله تعالى وإلهكم إله واحد. يعني نفهم إن نحن لا تدل على الجمع بقوله تعالى وإلهكم إله واحد. فإذا فهم أحد الجمعية من قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر فهناك محكم لا شبهة فيها، وقوله تعالى وإلهكم إله واحد ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدة يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات الملائكة وغيره. يعني قوله تعالى إنا ونحن ليست تدل على الجمع، وإنما تدل على العظمة وما يستحقه سبحانه وتعالى. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعالهم فلا يعلمهم إلا هو. يبقى دلوقتي من معاني التأويل الحقيقة التي يقول إليها الكلام. وقلنا قبل كده إن الحقيقة التي يقول إليها الكلام في بعض الأحيان بتكون هي الحاجة نفسها. يعني في قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، هو قوله هل ينظرون إلا تأويله لما هددوا باليوم الآخر وماتوا وبعثوا، فلما بعثوا رأوا ما هددوا به، يعني رأوا النار كما أخبروا بها. يبقى التأويل الذي سمعوه في الدنيا هو التأويل الذي رأوه في الآخرة. يبقى التأويل هو ما سمعوه علما وجدوه عينا. معايا يا جماعة؟ وبالتالي لما نقول جنود الله أو الملائكة، إذا تأويل الملائكة لا يعلمها إلا الله، عددهم كم وأماكنهم بالضبط فين وصورهم بالضبط إيه، حد يعرف الحاجات دي؟ إذا تأويل الملائكة هي الملائكة نفسها. ليه؟ لأن حقيقة هذا اللفظ لا يعلمه إلا الله. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمر به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده، يربس ضبط الكلمات، والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر ولا يعلمون، يبقى هو لا بيعرف عباده وهم ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. يبقى ربنا عز وجل استأثر بهذا العلم وهم ذات نفسهم لا يعرفون هذا العلم. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة، الألفاظ المتواطئة غير المشترك اللفظي. قلنا الألفاظ المتواطئة إطلاق الأسماء العديدة على المسمى الواحد، كأسماء الله تعالى على الذات، وكأسماء النبي صلى الله عليه وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا تبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وعرفنا نميز بين الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة، ودي مسألة دقيقة جدا. وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين، يعني لو زال الاشتباه في مسألة المشترك اللفظي أو التواطؤ، كأن أقول رأيت سهيلا في السماء، يبقى سهيل معناه الإيه؟ النجم. وعندما أقول سلمت على قسورة فعضني في يدي وأكل ذراعي، يبقى قسورة ده اللي هو مين؟ اللي هو الأسد. طيب، يبقى إذن يمكن أن يزول الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفارق بينه وبين ماء الدنيا. يعني لما نقول فيها أنهار من ماء وإحنا مش عارفين فيها يعني فين بالضبط، لكن لما نقول في الآخرة أنهار من ماء تبين الموضوع، أو نقول فيها أنهار من ماء الجنة برضك تبين الموضوع. إذن أحيانا الإضافة بتكون سببا من أسباب إزالة الإشكال. ولذلك هناك قاعدة أصولية بأن المخصصات منها الإضافة، المخصصات منها الإضافة، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكون ذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. يعني ماء الجنة، ماء الجنة ما طعمه؟ ما لونه؟ ما دفقه؟ كيف يجري؟ هل أحد يعلم شيء من ذلك؟ لا أحد. وبالتالي يكون هذا العلم عند الله، أي تأويله يكون عند الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي حقيقة لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله، كما قال أحمد في كتاب الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، تأولته أي فهمته وفسرته على غير تأويله، لأنه لا يعلم تأويله إلا الله. وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، أي من أهل العلم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله. أيوة، تأولوه على غير تأويل. إذا له تأويل، إذا له تأويل، ولكنهم تأولوه على غير هذا التأويل، ولم ينفي مطلق لفظ التأويل كما تقدم. يعني لما نقول تأولوه على غير تأويله، ده إثبات لمعنى التأويل. ولهذا قال ولم ينفي، أي لم ينفي الإمام أحمد مطلق لفظ التأويل كما تقدم، من أن لفظ التأويل يراد بالتفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعبل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذلك لا يعلم إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون بأن التأويل باطل، ده بعض الظاهرية بيقول هذا الكلام، إن التأويل باطل وأنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم. ما هو لما نقول وما يعلم تأويله إلا الله، إذن هناك تأويل، بس هذا التأويل لا يعلم إلا الله، لكن ما نقولش إن ما فيش تأويل خالص، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلم إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل اللي هو التأويل الذي لما يستأثر الله تعالى بعلمه، وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. طيب، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحظور ما هو نظير المحظور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. يعني زي بالضبط لما إيه الاستواء، ولك ما ينفعش الاستواء نثبت الاستواء، ليه؟ لهن عندهم في عقولهم إن الاستواء معناه القعود والجلوس، معايا؟ فلما يبقى الاستواء معناه القعود والجلوس، وده معنى فاسد، فيقول لك لا، لابد من تأويل هذا المعنى الفاسد. طب ايه المعنى الثاني البديل؟ يقول لك ان الاستواء بمعنى الاستيلاء. طب ما هو الاستيلاء دي برضك معنى فاسد، لان الاستيلاء معناه حصلت حرب بين الناس وصراع لغاية لما هو غلبهم واستولى، فاللي انت بتفر منه وقعت فيه. ماشي الحال؟ نقرأ الحد دي من تاني. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحظور ما هو نظير المحظور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، واضح كده؟ ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، ما نفسها بالضبط. انتوا عاوزين تهربوا من الجلوس والقعود، وقعتم في الحرب والسيطرة والمغالبة، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، تمام كده؟ فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. هي أثر ومؤثر أو مقدمة ونتيجة. لكن صرف اللفظ عن مدلوله إلى معنى آخر صحيح، ده وارد. يعني في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، طب يقول لك أأمنتم من في السماء، هذه الآية عندهم مشكلة ومشكلة، احنا عندنا فيش فيها مشكلة. ليه؟ لأن فيه هنا بمعنى على، فمعنى قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء، عندنا أمور واضحة. فيكون هذا التأويل جائزا وصحيحا لأن اللغة تحتمله، ولأن نتيجته هي تقرير ما هو موجود في النصوص. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهم أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه. احنا نقف عند هذا القدر كده البسيط. اللقاء القادم إن قيض الله تعالى لنا بقاء ولقاء هنقول مجمل القاعدة الخامسة، ونكملها إن شاء الله.